أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
القسم الثاني من دوران الواجب بين التعيين والتخيير، حيث قلنا أمس بأن دوران الواجب بين التعيين والتخيير الذي هو المصداق الرابع، المصداق الثالث من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ينقسم إلى قسمين، باعتبار أن التخيير طارة يكون منشأه هو حكم العقل، أو يكون منشأه العقل، وأحيانا قد يكون منشأه الشرع. فإذا كان منشأه العقل فيكون دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، وأما إذا كان الشرع فيكون دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، يعني الشرعي. تقدم أمس الكلام حول دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، واليوم نتكلم حول دوران الأمر بين الواجب أو دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، الذي يحكم الشارع بالتخيير ويتصدى لبيان أفراد الواجب، كما لو قال من أفطر فعليه في هذه الحال إما أن يعطف وإما أن يطعم وإما أن يصوم. فهنا في هذه الحال لابد أيضا أن نتكلم عن حكم هذه المسألة، وأنه لو حدث عندنا علم إجمالي وتشكل عندنا علم إجمالي أطرافه تدور ما بين التعيين والتخيير، فكما لو قال المولى يجب على من أفطر متعمدا في شهر رمضان الكفارة، هنا شك المكلف، قال الكفارة يعني يعطف أو قال يعطف أو يصوم أو مثلا يطعم، هنا صار عنده علم إجمالي أطرافه العتق أو العتق عن نحو التعيين أو العتق أو الصوم أو الإطعام، يعني العتق عن نحو التخيير. فهل هذا العلم الإجمالي منجز وبالتالي يجب الاحتياط، أم أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز وبالتالي في هذه الحال نجري أصالة البراءة عن وجوب التعيين باعتبار أن هذا الذي فيه كلفة زائدة، وبالتالي في هذه الحال تجري البراءة عن وجوب التعيين، تجري العفو، تجري البراءة عن وجوب التعيين، وحينئذ في هذه الحالة يكون الإنسان مخير في الامتثال لأي فرد من الأفراد بأن يصوم أو أن يعطف أو بأن يطعم. البث في هذه القضية وإعطاء الحكم النهائي في هذه القضية موقوف على المباني في حقيقة الوجوب التخييري. تقدم عندنا نحن سابقا عندما تكلمنا في مباحث دليل العقلي عن الوجوب التخييري، وقلنا هناك بأنه توجد عندنا عدة مباني، هناك ذكرنا مباني لعله مبنيين، ولكن هنا يضيف الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه مبنى في تفسير الوجوب التخييري لم يذكره هناك. أما المبنى الأول الذي ذكره الشهيد الصدر رحمه الله هناك أن حقيقة الوجوب التخييري ترجع إلى وجوب المشروط. كيف؟ يعني يقول هكذا، أن العتق واجب بشرط ترك الإطعام وترك الصوم، والصوم واجب بشرط ترك العتق وترك الإطعام، والإطعام يكون واجبا بشرط ترك عدليه. فمرجع الوجوب التخييري إلى وجوب مشروط، والكلام في هذا المبنى أشرنا إليه سابقا، يعني ما هو المبرر لهذا القول ولهذا المبنى؟ المبرر هو هذا، أن هناك غرض واحد للمولى عندما يقول المولى من أفطر متعمدا فيجب عليه الكفارة مخيرة بين هذه الثلاثة، هناك غرض واحد، وهذا الغرض الواحد كما يتأتى بالعتق يتأتى بالصوم ويتأتى بالإطعام. ولكن هذا الغرض الواحد الذي يحققه ما هو؟ أمر واحد. فمن هنا لم يأمر الشارع بهذه الأمور الثلاثة عن نحو تعيين، بل أمر عن نحو التخيير. لأي اعتبار؟ باعتبار أن كل واحد من هذه الأقسام أو هذه الأفراد يحقق له الغرض. بناء سأحاول فقط أعطي المبنى وأبين النتيجة مباشرة كما فعل هو الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه، أنه بناء على المبنى الأول ما هي النتيجة في دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. فإذا عرفنا واستذكرنا المبنى الأول حين نقول ما هو الحكم في دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي بناء على هذا المبنى. بناء على هذا المبنى يكون العتق واجبا متى؟ بشرط ترك الاطعام وبشرط ترك ماذا؟ الصوم. فحينئذ في هذه الحالة نحن عندما نأتي ونريد ان نمتثل العتق، فيقينا العتق هنا فيه كلفة زائدة، صحيح؟ وجوب العتق بعينه فيه كلفة زائدة، هذه الكلفة الزائدة تنفى بأصل البراءة. نعم، يأتي شخص يقول في هذه الحالة أنه هذا متى يكون وجوب العتق تعيينا؟ على فرض ترك عزلائه، فجزما وجزما يكون العتق واجبا، ولكن إذا أتى المكلف بالإطعام أو أتى المكلف بالصوم حينئذ لماذا نشر؟ لأنه مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب شرع، لأن مسألة وجوب التعيين يتركوها، خلينا نتكلم عن التخيير. التعيين لا إشكال ولا ريب بأنه لو كان هو الواجب فهذا لا إشكال وريب بأنه هو المحقق لغرض المولى، ولكن نحن نتكلم الآن بلحاظ الطرف الآخر الذي هو الطرف التخييري. بلحاظ الطرف التخييري لو أتى المكلف بالإطعام حينئذ يشك في وجوب العتق أم لا؟ لأنه وجوب تخييري، والوجوب التخييري بناء على هذا المبنى مرجعه إلى الوجوب المشروع. فلو أتى بالطعام فحينئذ نشك في وجوب العتق، وشك في وجوب العتق يعني شك في التكليف فنجري عنه البراءة، وحينئذ يثبت عندي ماذا؟ يثبت عندي التخيير عمليا، لأن العتق نفينا وجوبه متى؟ في حال الإتيان بعدله، وهذا معنى ماذا؟ معنى الوجوب التخييري. فبناء على المبنى الأول القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب المشروط، ففي مقامنا يكون الحكم هو بانحلال العلم الإجمالي إلى شك بدوي وعلم تفصيلي. يقول دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مباني في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد. لذلك قلنا ماذا؟ نظرنا فقط وفقط على ما؟ على الطرف الذي فيه الوجوب التخيير الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام. فأولا هذا المبنى الأول، نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، فيما لو كان عندي ماذا؟ طرفين، وإلى وجوبات مشروطة في عدد الأطراف يعني الكلام، وشرط كل منهما ترك متعلق آخر وبناء عليه. وهذا يعني بناء على هذا المبنى أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب متى؟ مطلقا؟ لا، واجب في حالة ترك الإطعام بلا شك. فيقينا وجزما نعلم هذا النحو وجوب تعيينه، نعلم بماذا؟ بوجوب العتق، إما تعيينا وإما تخييرا، فهو واجب على كل حال نأتي إلى الأصل، متى يكون العتق واجبا؟ في حال ترك عدلين. أما لو فرضنا أنه لم يترك عدلين هل يكون واجبا؟ لا، الاحتمال أن يكون الوجوب وين؟ في العتق. فيكون وجوب العتق حينئذ مشروطا. لذلك يقول، وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا، لأنه حسب الفرض. ماذا نحن نقول؟ هل قال لي المولى اعتق على نحو التعيين، أو قال لي اعتق على نحو التخيير؟ فلذلك يقول الذي علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب. متى؟ بناء على المبنى الأول، في حال ترك الإطعام بلا شك. يعني لو ترك الإطعام فيكون العتق واجب. الكلام كل الكلام وين؟ ويشك في وجوبه حالة وقوع الإطعام، يعني عندما يأتي المكلف ويطعم 60 مسكينا، أو عندما يصوم 60 يوما، يحصل عنده شك في أن هذا العتق هل هو واجب أو ليس بواجب. لماذا؟ لاحتمال أن يكون العتق واجبا وجوبا تخييريا. فإذا كان وجوبا وجوبا تخييريا، والمبنى الأول ماذا يقول؟ الوجوب التخييري مرجعه إلى الوجوب المشروط، وحسب الفرض قد تبعيت بأحد العدلين فيكون العدل الآخر ليس بواجب. فمن هنا ينشأ الشك في وجوب العتق فتجري عنه البراءة، فتجري البراءة عن ذلك الوجوب. وينتج ماذا ينتج ذلك؟ إذا نفينا وجوب العتق في حالة إتيان بالعدل، ماذا؟ أجرينا البراءة عنه. ماذا يثبت عندنا؟ يثبت عندنا التخيير، أن العتق إنما يكون واجبا في حالة ترك عدلين، أما مع الإتيان بأحد العدلين فلا يكون الوجوب ثالثا للعتق، بل يكون منفيا لأصالة البراءة. هناك شبهة طرحها المحقق العراقي رحمه الله، وقال في هذا المورد، وبناء يعني مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي بناء على المبنى الأول، لا ليس المقام من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر حتى نجري البراءة عن الأكثر ونأخذ بالأقل، والأقل هو التعيين طبعا التخيير، بل المقام من باب دوران الأمر بين المتباينين. وفي مقام دوران الأمر بين المتباينين الوظيفة ما هي؟ الاحتياط والاشتغال بأن يأتي بالعتق نحو التعيين، أو يأتي بالعتق فيما لو سبق الاتيان بالإطعام. فهنا إما أن يأتي بالعتق، وإما أن يأتي بالعتق على فرض أنه قد أطعم أو قد صام. هذا هو مقتضى الاحتياط. ما هو وجه القول بأن النسبة بين هذين الطرفين في مقام هي التباين؟ يقول المحقق العراقي رحمه الله، بما أن العلم الإجمالي في مقامنا أطرافه تدور بين تعيين العتق، وجوب التعيين للعتق، أو الوجوب التخييري، يقول هناك حيثية إلزامية موجودة في طرف التعيين، هذه الحيثية غير موجودة في طرف التخيير، وهناك حيثية إلزامية موجودة في طرف التخيير ليست موجودة في طرف التعيين. ما هي هذه الحيثية في طرف التعيين، وما هي هذه الحيثية الإلزامية الموجودة في طرف التخيير؟ الحيثية الموجودة الإلزامية في طرف التعيين هو هذا، أنه عندما تريد أن تأتي بالعتق في هذه الحال، أو في حالة تركك للعتق، هنا هكذا نقول، يعني هنا إذا أتيت بالعتق، يعني حالة كون العتق واجبا عليك، فهنا في هذه الحال يجب عليك أن تأتي بالعتق سواء أتيت بالإطعام أم لم تأتي بالإطعام. فهي حيثية ماذا؟ حيثية الإلزام بالعتق مطلقا، سواء أتيت بالإطعام والصوم أم لا. واضحة لحيثية إلزامية تلزم بإتيان بالعطف مطلقا. وحيثية الإلزامية الموجودة في التخيير هي أنه على فرض ترك العتق يحرم عليك ماذا؟ ترك العتقين. واضح؟ على فرض تركك العتق يحرم ترك العتقين. فهنا حرم حرمة في ترك العتقين على فرض ترك العتق، ويوجد عندي حيثية إلزامية في طرف التعيين، وهي الإلزام بالإتيان بالعتق مطلقا سواء أطعمت أم لم تطعم. حيثية إلزامية في طرف التعيين نشك فيها لأنها هي وجوب كلفة كلفة، وبالتالي في هذه الحالة ضيق على المكلف فنتمسك لأصالة برائرنا فيها. وحيثية إلزامية في طرف الوجوب التخييري تفرض علينا حرمة ترك العدين على فرض ترك العدل، هذه أيضا كلفة وبالنهاية ضيق للمكلف فننفيها بأصالة البراءة. فأصالة البراءة عن حيثية الإلزام في طرف التعيين تتعارض مع طرف البراءة مع أصل البراءة في حيثية الإلزامية في طرف التخيير، فيتعارض الأصلان ويتساقطان، وحينئذ يبقى العلم الإجمالي على منجزيته. وقلنا نحن كيف العلم الإجمالي، كيف يحتاط الإنسان؟ إما أن يعطق لأن العطق واجب على كل حال، وإما أن يعطق بعض الأطعام على فرض أنه أطعام. هذا الكلام جميل لا بأس به، إلا أنه للأسف هذا الكلام ليس بتام. لماذا؟ شهيد الصدر لا يريد أن ينفي العلم الإجمالي المتحصل من خلال هاتين الحيثيتين، لا، يقول علم الإجمال قال أنا معك أيها المحقق العراقي، ولكن المشكلة أن الأصول لا تتعارض، لأن من شرائط تنجيز العلم الإجمالي ما هي تعارض الأصول، وهو حتى الفرق إلى هذا المحقق العراقي طبعا لا يطرح على بناء على رأيه، يطرح بناء على رأي من يتبنى الصياغة صياغة المشهور. فهنا نقول أما بلحاظ حيثية الإلزامية في طرف التعيين لا أشكال ولا ريب أنها حيثية إلزامية، تكليف زائد ضيق للمكلف لا بيان عليه لا علم به مجري أطلاق البراءة. ولكن بلحاظ الطرف الثاني لماذا مجري أطلاق البراءة؟ ما معنى أن تجري أيها المحقق النائيني أطالة البراءة عن الحيثية الإلزامية؟ الحيثية الإلزامية ما هي؟ ترك العتق، يعني في لفظ ترك العتق يحرم ترك الأطعام أو والصوم، هذه الحيثية الإلزامية. ما معنى جريان البراءة؟ جريان البراءة حرمة ما معنى؟ يعني يجوز له ترك، يعني يحرم عليه ترك. إذا لقينا هذه الحرمة بالبراءة يعني جريان البراءة ماذا يلزم منه؟ جواز أو ترخيص، خلي التعبير العلمي الترخيص في تلقيما، صحيح؟ يعني البراءة عن حرمة ترك الطعام، يعني يرخص لك ترك الطعام. جرعين البراءة عن حرمة ترك الطعام، يعني يرخص لك ترك الطعام. متى هذه الحيثية الإلزامية؟ على فرض ترك العتق، يعني في ظرف ترك العتق يرخص في ترك العتقين. هذا ما معنى الترخيص في المكلف التقييم؟ يعني يجوز لك عندما تترك العتق ان تترك الصوم وتترك الطعام، يعني يجوز لك المكلفه التقييميه الترخيص في المكلفه التقييميه.
فجريان أصل البراءة عن حيثية إلزامية يلزم منهم ترخيص في المسالك القطعيات. وهذا الأصل هل يجري في المقام؟ هل يمكن للشارع أن يعبدنا بمخالفة قطعية؟ غير يلزم من التعبد بغض النظر عن المخالفة الاحتمالية. أما إذا لزم الترخيص في المخالفة القطعية فلا يجري هذا الأصل. فلا يجري الأصل البراءة عن الحيثية الإسلامية في طرف الوجوب التخييري، ويجري عن الحيثية الإسلامية في طرف الوجوب التعييني بلا معارض من الحد العلمي الإجمالي. وضح لماذا يكون مخالفة القطعية؟ لأنه هو على فرض ترك العدل. هذا هو معنى الحيثية الإلزامية في طرف التخيير، أنه على فرض ترك العدل يحرم ترك الطعام والصوم. نحن نشك في هذه الحيثية الإلزامية فنجري البراءة. جريان البراءة عن الحرمة يعني الترخيص بتركه معا، والترخيص بتركه معا في ظرف ترك العدل يعني الترخيص بمخالفة القطعية.
فيقول: وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي رحمه الله كما في نهاية الأفكار، أن إن كل من الوجوب التعييني للعدل والوجوب التخييري فيه حيثية إلزامية يفقدها الطرف الآخر، يفقدها الآخر، فيكون كل منهما مجرى للأصل النافي لهذه الحيثية التي فيها ضيق على المكلف والذي فيها تكليف زائد على المكلف لا بيان عليه ولا علم به، وحينئذ يتعارض الأصلان ويتساقطان، فيجب الاحتياط ويكون العلم الإجمالي منجزا. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعذر التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها فهي الإلزام بالعطف حتى لمن أطعم يعني مطلقا، وهذه الحيثية يشك في ثبوتها فتنفى بالبراءة، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخيير. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخيير للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخيير تأمينا عنها فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، فالتارك للعتق يحرم عليه ترك الإطعام ويحرم عليه ترك الصوم، لأنه إذا ترك العتق وترك الصوم وترك الإطعام تحقق ترك أفراد الوجوب التخييري، يعني تحقق ترك الوجوب التخييري، وهذا معناه المخالفة القطعية وهو غير جائز. إذ بضعف هذا الضام تتحقق المخالفة القطعية، يعني وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق. إذ العتق ماذا يقول؟ يجب عليك الإتيان بالعتق حتى لو تركت الصوم، بينما الحيثية التخييرية تقول يحرم عليك ترك الصوم إذا لم تأتي بالعتق. إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، لا بترك ماذا؟ بترك عزلين، فترك عزليه ليس لها أي اعتبار بالنسبة لوجوب العتق. يعني إذا ترك العتق بالوجوب التعييني تحقق المخالفة القطعية أم لا؟ تحقق المخالفة القطعية باعتبار وجوب تعييني ليس له ولا فرض واحد، سواء ترك الإطعام أم لم يترك الإطعام. بينما بالوجوب التخييري متى يحرم ترك العتق؟ على فرض ترك أطرافه. فهناك المخالفة القطعية تتحقق بترك نفس العتق، بينما هنا المخالفة القطعية تتحقق بماذا؟ بترك العتق وترك عدلين. ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق وين؟ في الوجوب التعييني، بينما هناك بأس في ترك الإطعام على فرض ترك العتق في الوجوب التخييري، لأنه من ضم ترك المباح، لأنه قلنا ماذا؟ يجب العتق مطلقا سواء أطعمت أم لم تطعم، فيكون الإطعام أمرا مباح، وترك الأمر المباح لا يضر في الوجوب التعييني وإن كان يضر في الوجوب التخييري، لأنه من ضمن ترك المباح إلى ترك الواجب. فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. يعني بعبارة أخرى، فالبراءة عن الحيثية الإلزامية في طرف التعيين معارضة بالبراءة عن الحيثية الإلزامية في طرف التخيير، وهذه ترجمة أخرى لها، فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم، هذا في الواجب التعيين، معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. كما أننا نشك في وجوب العتق على فرض الإطعام، كذلك الأمر نشك في حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين، كما قلنا إلزامية العتق وتحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، إلا أنه هذا العلم غير منجز أيها المحقق العراقي، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكما لعدم تعارض الأصول في أطرافه لجريان البراءة الأولى. أي براءة الأولى؟ يعني البراءة عن وجوب العتق ممن أطعم، لجريان البراءة يعني عن الحيثية الإلزامية في طرف التعيين، وعدم معارضتها بالبراءة الثانية وهي البراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. يعني البراءة عن الحيثية الإلزامية في طرف التخيير. لماذا لا تجري البراءة عن الحيثية الإلزامية الثانية؟ لأن فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية، باعتبار أننا نريد أن نجري البراءة عن حرمة ترك الإطعام، فهذا معناه الترخيص في ترك الإطعام في ظرف ترك العتق، وهذا معناه المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الأولى، فإنه فرض المخالفة الاحتمالية عندما يأتي مكلف ويطعن حينئذ نشك في وجوب العتق، شك في الوجوب فنجري البراءة على فرض أن العتق كان هو الواجب، غاية ما لزم منهما هو المخالفة الاحتمالية لا المخالفة القطعية، الاحتمال أن يكون العتق واجبا وجوبا تخييريا. فالبراءة الأولى والبراءة عن الحيثية الإلزامية في طرف التعيين لا يلزم منها إلا مخالفة احتمالية، بينما في الطرف الثاني يلزم منها مخالفة قطعية، ولذلك لا تجري البراءة وتجري في الأولى بلا معارض، فيختل الركن الثالث ولا تتعارض الأصول ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزين.
هذه ثلاث
فرق جيران
البراءة الأولى، يعني
جيران البراءة في التعيين، لأنه نحن ماذا قلنا؟ أنه هكذا يجب عليك الإتيان بالعتق حتى لو أطعم، هذا معنى الحيثية الإلزامية، يعني أنت مطالب بالعتق مطلقا حتى لو أطعم. ألا يحتمل أن يكون العتق واجبا تخييريا؟ فأشك حينئذ إذا أطعمت أن هذا الوجوب يبقى ثابتا أم لا. لا ليس في كفارة، لا في كفارة الجمع، لا، لأن هناك نص على كفارة الجمع. الكلام هنا في هذا المورد أنني توجه إلي خطاب بالعتق، يحتمل أن يكون عن نحو التعيين، يحتمل أن يكون نحو التخيير، إما أن أعطك أو أصوم أو أطعن. هنا في هذه الحالة بعد أن أطعن في طرف التعيين، بعد أن أطعن، بما أن هناك حيثية إلزامية تلزمني بالإتيان بالعتق حتى على فرض الإطعام، هذه الحيثية متيقنة؟ لا، هي طرف أطراف الإجمالي، هي مشكوكة، فأشك في هذه الحيثية الإلزامية التي تلزمني بوجوب العتق حتى على فرض الإطعام، لا أعلم، لا بيان عليها، لا دليل عليها، أجري عنها البراءة. ماذا يلزم منها على فرض المخالفة؟ هذه، يعني أنت فيما لو تركت الإطعام ماذا يلزم هنا؟ على فرض أنك أجريت البراءة لا يلزم منها مخالفة قطعية. لماذا لا يلزم مخالفة قطعية؟ باعتبار أنك أنت أطعمت، ألم تطعم؟ لا يلزم منها الا مخالفه احتماليه، الاحتمال ان يكون العطف واجب تعييني، فالواجب التعييني قد ذهب، فبالتالي اتيت باحد افراد الواجب التخييري، فلذلك لا يلزم مخالفه قطعيه، على لان فرضنا الاتيان باحد الاثنين. نعم المخالفه القطعيه لا تتصور الا في فرض كل اطراف وافراد الواجب التخييري. تفضل.
عشان انا تصورت ان الطرف الاول
وجوب
العين،
وجوب العين،
وجوب العين
التعيين، وجوب التعيين،
وجوب التعيين
هو العدل، هو العدل.
أيوه.
صحيح.
هل ما هو ايضا هذه
نحن لا نقول هو المحقق العراقي ابرز هذه الحيثيه الالزاميه انه في طرف الوجوب التعييني، يعني هذا الطرف نحن نشك فيه، نشك في الوجوب التعييني، نشك في الوجوب، لا نعلم الوجوب التعييني، نشك في الوجوب التعييني كما نشك في الوجوب التخيير. فيقول هو ان هناك في الوجوب التعييني حيثيه الزاميه تقول لك العتق واجب على كل حال حتى على فرض اطعام. هذه الحيثيه انا اعلم بها، تعرف لو كنت اعلم بها لان حل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، لان يصير عندي علم تفصيلي بالوجوب التعييني للعتق، فلذلك لا ليس عندي علم تفصيلي بل عندي شك في هذه الحيثيه فاشري عنها البراءه. هذا كله على المبنى الاول، فعلى المبنى الاول نجري البراءه عن الوجوب التعييني، وبالتالي في هذه الحاله يثبت عندنا الوجوب التخييري. المبنى الثاني من المباني التي ذكرت في بيان حقيقه الوجوب التخييري هي ان الوجوب التخييري مرجعه الى الوجوب التخيير العقلي، وتقدم عندنا سابقا التخيير العقلي ما هو التخيير العقلي. لا خلاف بين احد من اعلامنا الاصوليين بان حقيقته هو تعلق بالجامع الانتزاعي باحدها، عندما يقول يجب عليك الصلاه وانت تعلم بان لها افراد طوليه وافراد عرضيه ولم ينص الشارع على فرض بعينه، هنا العقل ماذا يقول لك؟ انت مخير باحدها فيجب عليك الاتيان باحد، هذا احدها هو جامع انتزاعي. والعلم والوجوب التخييري هنا في الوجوب التخيير العقلي قد تعلق بهذا الجامع، يعني يجب عليك احدها، باي واحد من هذه الافراد امتثلت تكون قد امتثلت لما امر منك. فيكون الوجوب التخييري مرجعه الى وجوب العقلي، تخيير العقل. ما معنى انه عندما يقول المولى يا ايها الذي افطر في شهر رمضان متعمد يجب عليك اما العتق او الصوم او الاطعام، فيقول يعني معنى يجب عليك احدها، هذا معنى يجب عليك احدها. فحينئذ اذا كان حقيقة وجوب التخيير الشرعي ترجع إلى الوجوب التخيير العقلي، فحينئذ يرجع الكلام إلى البحث الأمسي عندما بحثنا عن مسألة دوران الأمر بين الوجوب بين التعيين والتخيير والعقلي. إذا دار الأمر أمر الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، قلنا هناك ماذا؟ بأن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، باعتبار أنه تجري البراءة في طرف التعيين بلا معارض، إذ جريان البراءة في الطرف الثاني طرف وجوب التخيير ماذا؟ لا تجري. لماذا لا تجري؟ لأن إما أن يلزم منها عدم معقولية هذا الأمر أو يلزم منها المخالفة القطعية. كيف كنا نقول هناك حول الإكرام والإطعام؟ كنا نقول هكذا، عندي إكرام وعندي إطعام، صحيح؟ كنا هناك في هذه الحالة الإطعام الإكرام هو الذي نريد أن نجري فيه الضرارة. لماذا نجري فيه الضرارة؟ قلنا نحن إذا أردنا أن نجري البراءة عن الإكرام في حالة ترك الإطعام هذا غير معقول، لأنه غير معقول.
لماذا؟ لأن الإطعام هو إكرامه، فلا يمكن ترك الإكرام مع المكان بالإطعام. وإما نقول ترك الإكرام لأن براءة عن وجود إكرام، ترك الإكرام في برد ترك الإطعام فلا يمكن منه مخالفة قطعية، فلذلك لا تجري البراءة. في مقامنا بما أن الأمر يدور بين العتق لأن نحن نوجد التعليم وبين مفهوم العتق او الاطعام او الصوم، ونحن قلنا ضابطه الوجوب التكليف العقلي ما هي؟ دوران الامر بين الوجوب والتعيين، الوجوب بين التعيين والتكليف العقلي، دوران الواجب بين التعيين والتكليف العقلي ما هو؟ وجود عام وخاص، بينهما اختلاف مفهومي وإن كان بحيث المضاد والانضباط أحدهما عن من الآخر مطلقا. فعندنا صار عذر وعندي عذر وإطعام وصوم. العذر أخف، صوم هنا يكون ماذا؟ أعم، صحيح؟ يعني هنا صار عندي خاص وعام يعني. فهنا في هذه الحالة مفهوم العلم مغاير لماذا؟ لمفهوم هذه الأمور الثلاثة. فتغاير المفهوم موجود وإن كان حيث الصدر ماذا؟ أحدهما أعم من الآخر مضافر. فضابطة التخيير، فضابطة التعيين والتخيير العقلي موجود. وهناك ثم نقول بأن جريان البراءة عن العام هنا في هذه الحالة ماذا يلزم منه؟ يلزم منه إما عدم المعقولية أو المخالفة القطعية. هنا في هذه الحالة نجري البراءة هنا ونأتي له، هل تجري البراءة؟ عن ماذا تجري البراءة؟ عن وجوب العتق يعني. تجري البراءة عن وجوب العتق؟ يقول في هذه الحالة إذا أردت أن تجري البراءة عن وجوب العتق في حالة نسيان الإطعام أو يعني ترى تجري العتق يعني عن هذا المفهوم ككل، خلينا نعبر بتعبير أضاف، تعبير أضاف هذا يعني نريد أن نجري البراءة، البراءة عن مفهوم أحدها، هذا معنى يعني نريد أن نجري البراءة عن مفهوم أحدها يعني عن العلم في ظرف الإتيان بالإطعام والصوم. هل يعقل؟ هل يعقل في هذه الحالة أن نجري البراءة عن مفهوم أحدها مع الإتيان بالإطعام والصوم؟ والإطعام والصوم يحقق أحدهما أو لا؟ يحققها باعتبار ان الكل والكل يتحقق باحد من تطبيقه، فلا يعقل اذا اردنا ان نجري البراءه عن مفهوم احدها مع بنيان لعز العلم فحينئذ يكون غير معقول. وان كان المراد اجراء البراءه عن مفهوم احدها وهي مع ترك الاطعام والصوم في برد ايضا ترك العلم، ماذا يلزم منه؟ مخالفة قطعية، فلا تجد البراءة عن مفهوم أحدها وتجد البراءة عن الرزق بلا مبالاة. واضح هذا أمر أيضا ذكرناه ورقصنا نطبقه على التخيير الشرعي، والتخيير الشرعي بناء على هذا المبنى مرده إلى التخيير العقلي. لذلك يقول وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فكما أن التخيير العقلي يتعلق الوجوب بعنوان أحدها كذلك الأمر في التخيير الشرعي يتعلق الوجوب بأحدها. فعندما يقول المولى أعطك أو أطعم أو صوم يعني معناه يجب عليك أحدها، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة يعني من عدم منجزية العلم الإجمالي، إذ تجري البراءة عن وجوب العتق وجوب التعيين دون البراءة عن وجوب أحدها. لماذا؟ لأن الترخيص في ترك أحدها
مع الاتيان بالعبد غير معقول. انا انت الصوم ما في مشكله يعني اي واحد من الاطراف، لكن كل كلامنا وين احنا؟ ان العتق، لان العتق هو محل البحث اما تعييني او تخيير. فنقول نجري البراءه عن مفهوم احدها مع كون العتق مطلوبا فهذا غير معقول. لماذا؟ لان العتق يحقق احدها. واما ان نقول في هذه الحاله يجب البراءه، تجري البراءه عن مفهوم احدها مع ترك العتق، يعني مع ترك العتق للعتق وعدله، هذا المراد. فحينئذ هذا مخالفه قطعيه، لانه كما قلنا جريان البراءه مع غير معقول اذ العتق يحقق مفهوم احدها، والترخيص في ترك احدها هذه حتى لمن ترك العتق ايضا في هذه الحاله يكون من باب المخالفه القطعيه، فلذلك لا تجري البراءه. فيما لذلك يقول والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إقران زيد المطلقة وأطعامه خاصة، حيث قلنا هناك بأن جريان البراءة يلزم منه إما عدم المعقولية وإما يلزم منه ماذا؟ المخالفة القطعية. وهنا كذلك الأمر، جريان البراءة بلحاظ مفهوم أحدها هذا العدل الثاني لا يجري للزوم عدم المعقولية أو للزوم المخالفة القطعية. المبنى الثالث، هذا المبنى الذي لم يطرح في بحث الوجوب التخييري، ما هي حقيقته؟ هذا المبنى يقول بأن حقيقة الوجوب التخييري ترجع إلى وجوب المشروط. كيف؟ يعني بأن العتق يكون واجبا متى؟ عندما تترك الإطعام، عندما تترك الصوم. ويكون الإطعام واجبا أيضا في ظرف ترك العدلين وهكذا بالنسبة للثلاثة. إلا أن الكلام قد يسأل سائل يعني أنه طيب المبنى الأول قلتم بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب المشروط، ومشروط كل طرف من أطراف الوجوب التخييري يكون وجوبه مشروطا بترك الطرف الآخر، وهنا أيضا كذلك معنا. إلا أن المشكلة ليست هنا، هذا الفارق الدقيق بينهما. هناك كنا نفرض وجود غرض وأحد هذه الأطراف يحقق ذلك، أو كل واحد من هذه الأطراف يحقق ذلك الغرض، بينما هنا نقول مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب مشروط من أي ناحية؟ من ناحية وجود أفراد متعددة متباينة فيما بينها مترتبة على كل فرد فرد، بحيث يكون العتق له غرض مغاير للغرض الموجود للإطعام ومغاير للغرض الموجود في الصوم، وهذه الأغراض متزاحمة فيما بينها لا يمكن أن تتحقق من المكلف، ولا يستطيع المكلف أن يحققها دفعة واحدة. فمن هنا الشارع لا يستطيع أن يأمره بأن يأتي بها جميعا، فمن هنا بعدم قدرته على ذلك، ومن هنا يأمره بماذا؟ بالإتيان بأحدها على فرض ترك الآخر. فلذلك يأمره بالعتق لأن العتق تحقق غرضا، هذا الغرض لا يتحقق إلا في ظرف ترك الطرفين الآخرين، باعتبار أنه في ترك الطرفين الآخرين ينتفي المزاحم لهذا الغرض. فبالتالي في هذه الحالة إنما يكون العتق واجبا على فرض ترك أو بشرط ترك الأطراف الأخرى، لأن هذا العتق يحقق حينئذ الغرض، وبالتالي لا يكون له مزاحم، هذا هو حقيقته. فالمدار، كل المدار والمحور في هذا المبنى من هو؟ هل الأفراد أم الأغراض؟ يكون تكون الأغراض، والأفراد محققة لتلك الأفراد. إذا اتضح هذا نقول بناء على هذا المبنى العلم الإجمالي في مقامنا التي تكون أطرافه أو النسبة بين أطرافه التعيين والتخيير من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي يكون هذا العلم منجزا ويجب الاحتياط. كيف يكون منجزا؟ هكذا، لأنه نقول قبل الابتلاء وقبل استيفاء أحد الأغراض ماذا كان نعلم؟ نعلم بأن يعلم المكلف، خلينا نفرضها المكلف، يعلم المكلف بأنه كان قادرا على تحقيق الغرض المترتب على العلم. بعد أن هذا قبل أن يطعم وقبل أن يصوم، كان قادرا على أن يحقق الغرض الذي يترتب على العلم. بعد أن أطعم وبعد أن صام، هذا اخترق نجوم التخيير، بعد أن أطعم وبعد أن صام يشد، هل ما زلت قادرا على تحقيق الغرض المترتب من العطف أم لا؟ شك في القدرة، شك في طلوع العين، وفي أمثال المقام وهو الشك في القدرة وشك في طلوع العين، العلماء ماذا يحكمون؟ بالاشتغال وبعدم جريان البراءة، بل يحكمون بوجوب الاحتياط ولزوم تحصيل الغرض من باب الاشتغال في هذه الحالة. وعليه فيكون العلم الإجمالي حينئذ ماذا؟ حاكما منجزا في المقام، فلا تجري البراءة. واضح؟ ففي باب الوجوب التخيير، في باب العقد، في باب دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، بناء على هذا المبنى لا تجري البراءة عن الوجوب التعييني، بل يجب الاحتياط، لأن العلم الإجمالي يكون منجزا حينئذ. طيب، وثالثا، وهذا طبعا ذكر في الكفاية ولم يذكر في الحلقة الثالثة في مباحث الدليل العقلي، نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين، لا أنه غرض واحد كما كان في المبنى الأول، بل غرضان لزوميان يحصل هناك، كان يحصل بأي من الأفراد، هنا لا يحصل هذا الغرض بأي من الأفراد، بل كل فرد له غرضه الخاص به، غرضين لزوميين للمولى، غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، لا يمكن للمكلف أن يحققهما ما يحققهما معا، بل إذا تحقق منه الأول لا يتحقق الثاني، وإذا تحقق الثاني لا يتحقق الأول، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر ويشكل مانعا من استيفاء الآخر. ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر. واضح؟ لذلك كنا مرجع إلى وجوب المشروط، ولكن بلحاظ الأضرار لا بلحاظ الأضرار. والحكم هنا ما هو؟ والحكم هنا أصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ إلى الشك في أن الإطعام الذي أتى به المكلف هل يعجز المكلف عن استيفاء الغرض اللزومي من العام؟ فيكون شكا في ماذا؟ في القدرة، فيكون من الشك في القدرة التي تجري فيها أصالة الاشتغال، باعتبار أن القدرة على تحصيل الغرض من العام كانت موجودة، صحيح؟ كانت موجودة ومتحققة قبل الإطعام، ويشك في انتفائها بعد الإطعام، فيكون المورد من باب الشك في طلوع العاجز وانتفاء القدرة، وفي مثله يحكم العقل بالاحتياط وبالاشتغال، ولا يكتفى من العبد بأن يقول لا أقدر لا أعلم لا كذا، بل يحكم العقل هنا بوجوب التحرك والانتفاء. فتبين عند تلخيص لما تقدم أن الحكم في مسألة دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، كما لو شك المكلف في أنه عندما قال المولى من أفطر في شهر رمضان فيجب عليه العتق، شك هنا هل يجب علي العتق على نحو التعيين أو شك العتق على نحو التخيير الشرعي، حيث إن المولى هو الذي تصدى وقال يجب عليك إما العتق وإما الصوم وإما الإطعام، فأشك هل أوجب علي العتق على نحو التعيين أو أوجب العتق على نحو التخيير؟ فهنا الحكم والبث في هذه القضية وأن العلم الإجمالي يكون منجزا ويجب الاحتياط أو أنه لا المولد من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالتعيين أو بعبارة أخرى بجريان بالعلم التفصيلي، خلينا نعبر هذا بالعلم التفصيلي بالأقل وشك بلو بالأكثر، وبعبارة أخرى في هذه الحالة يعني بجريان البراءة عن الوجوب التعييني، يقول هذا مبني على المباني في تفسير حقيقة الوجوب التخييري. فعلى بعض المباني قلنا بانحلال العلم الإجمالي كما هو الحال في المبنى الأول والمبنى الثاني، وأما بلحاظ المبنى الثالث فقلنا بمنجزية العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبذلك نكون قد انتهينا من مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بجميع مصاديقها، من ناحية دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي والعقلي. الآن بحث، وهذا خاتمة بحث العلم الإجمالي، وهي ملاحظات أو خاتمة بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والذي عبر عنها بالتنبيهات، عبر عنها في الرسائل وفي الكفاية بالتنبيهات وفي الكتب القديمة بالتنبيهات. هنا الشيخ الصدر ماذا عبر عنها؟ ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. وقد طرح الشهيد الصدر رحمه الله تعالى هنا لعله ملاحظة، ثلاث ملاحظات، أربع ملاحظات، خمس ملاحظات طرح الشهيد الصدر رحمه الله في المقام، يعني طرح خمسة تنبيهات. التنبيه الأول يقول في هذه الحالة أنه عرفنا نحن من خلال عرضنا لقضية دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ جميع مصادقها أنه ماذا؟ كنا نتمسك بجريان البراءة في بعض الموارد، إلا أن بعض الأعلام لم يتمسك بأصالة البراءة، بل ذهب إلى التمسك بأصالة الاستصحاب. وتمسك بأصالة الاستصحاب في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليس على نطق واحد، بل في بعضها كان التمسك بأصالة الاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط ونفي انحلال العلم الإجمالي، نعم نتيجة العلم الإجمالي يعني نتيجة الاحتياط، واضح؟ وفي بعضها الآخر يكون المراد والهدف من جريان الاستصحاب هو إثبات نتيجة البراءة، يعني بالنتيجة نقول بانحلال العلم الإجمالي. فالنطق الأول للاستصحاب هو ماذا؟ إثبات الاحتياط ووجوب الإتيان بالأكثر، والنطق الثاني للاستصحاب هو إثبات نتيجة البراءة، وبالتالي في هذه الحالة نفي وجوب الإتيان بالأكثر. أما بلحاظ الأمر الأول، الوجه الأول أو النطق الأول، والذي الذي يراد منه إثبات وجوب الاحتياط ووجوب الإتيان بالأكثر، كيف بين هذا الأمر؟ يقول هكذا: نحن كنا نعلم بماذا عندما قال المولى أقم الصلاة لدلوك الشمس، زالت الشمس فوجبت الصلاة، شك المكلف أنه تجب علي الصلاة في ضمن 9 أجزاء أو في ضمن 10 أجزاء لا أعلم، ولكن الذي اشتغلت منه الذمة ما هو؟ كلي الوجوب الذي يدور أمره ما بين 9 وبين 10، فيكون عالما علما تفصيليا بوجوب جامع جامع الفريضة، خلينا يعني نعبر عنه جامع الفريضة المرددة بين 9 أجزاء وبين 10 أجزاء. لا إشكال ولا ريب بأنه لو أتى بالتسعة فإن الوجوب الذي متعلق بالتسعة قد سقط، ولكن لو كان الوجوب متحقق ضمن العشرة فإنه في هذه الحالة هذا الوجوب لا يسقط. واضح؟ وجوب جامع أفراده 9 و10، إذا أتى بالتسعة امتثل الأقل يعني، فيقينا قد ماذا؟ قد سقط الوجوب المتعلق به على فرض أن يكون 9 هو المطلوب، أما على فرض أن يكون 10 هو المطلوب، فهل يسقط الوجوب المتحقق بالعشرة؟ لا يسقط، فيشك في ثبوت يعني 9، يشك في ثبوت جامع الوجوب الذي اشتغلت به الذمة يقينا، فيقين سابق في ثبوت جامع الوجوب وشك لاحق بانتفائه، فنستصحب هذا الجامع ويكون من قبيل استصحاب الكل من القسم الثاني الذي حقيقته ما هي؟ انه لو علمنا بوجود حيوان، هذا الكل حيوان ماذا؟ اذا علمنا بوجود حيوان ذي خرطوم يدور امره ما بين البقة التي لها خرطوم وبين الفيل الذي له خرطوم، يعني ما بين طويل العمر وبين قصير العمر، هنا في هذه الحالة لو كان بعد مضي 3 أيام مثلا وكان في هذه الدار نعلم بوجود حيوان ذي خرطوم، إلا أنه إما أن يكون بط وإما أن يكون فيل، بعد 3 أيام يقينا لو كانت البقة لو كان هذا الحيوان لو كان هذا الحيوان ذو الخرطوم متحقق في البقة فيقينا قد انتفى، لأن البقة لا تعيش أكثر من 3 أيام. ولو كان هذا الحيوان الجامع متحقق بطويل العمر هو الفيل لكان باقيا. فمن حيث الأفراد مقطوع، فمن حيث الأفراد إما أن يكون مقطوع الانتفاء وإما أن يكون مقطوع البقاء 3 يجري الاستصحاب، ولكن بلحاظ الجامع فأنا كنت أعلم بجامع الحيوان ذي الخرطوم، والآن بعد مضي 3 أيام أشوف هل الجامع ما زال موجودا أم لا، فأصبح بقاء الجامع، إذا الأثر مترتب على الجامع، أما إذا لم يكن الأثر مترتب على الجامع ولا على الفرد فلا يجري الاستصحاب، وهذا تقدم الكلام عنه في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الاستصحاب. في مقامنا كذلك الأمر، لو كان جامع الوجوب متحقق بالتسعة فيقينا قال انتفى وسقط، لماذا؟ لأنني أتيت بالتسعة، ولو كان جامع الوجوب متحقق بالعشرة فيقينا ما زال باقيا ولم يسقط، فحينئذ استصحب بقاء الجامع. ما معنى استصحاب بقاء الجامع؟ يعني أنه لا بد من الاحتياط والإتيان بالأكثر حتى يسقط الجامع وحتى تفرغ الذمة. فمن هنا كان جريان الاستصحاب لجامع الوجوب ماذا؟ مثبت لوجوب الاحتياط بلحاظ الإتيان بالأكثر. شيخ الصدر ماذا يقول؟ خلينا نقرأ هذا المصدر قبل. ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بجميع المصادر، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ماذا؟ ملاحظات، نذكر ملاحظات المفعول به لنذكر عامة حول الأقل والأكثر والمعبر عنها بالتنبيهات. الملاحظة الأولى، دوران الاستصحاب أو دور الاستصحاب العفو في هذا الدوران، هل له دور أو ليس له دور؟ يعني هل يمكن الاستغناء والمنع من جريان البراءة بالأخذ بالاستصحاب أو لا؟ فهل له دور؟ قد يتمسك كما فعل بعض الأعلام بالاستصحاب في موارد هذا الدوران لا بأصالة البراءة، تارة لإثبات وجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة، وهي يعني نتيجة البراءة ما هي؟ انتفاء تعلق الوجوب بالأكثر، هذا معنى نتيجة البراءة. أما التمسك به على الوجه الأول فبدعوى أن نعلم بوجود وجوب مردد بين فردين من الوجوب، يعني نعلم بوجوب فريضة، نعلم بجامع الوجوب المردد بين التسعة والعشرة، وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة. ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل جزما، ووجوب العشرة لا يسقط بالإتيان بالتسعة، يعني لا يسقط بذلك، يعني لا يسقط بالإتيان بالأقل. فإذا أتى المكلف بالأقل وامتثل الأقل وشك في سقوط الجامع جرى استصحابه، لماذا؟ لأنهم شكوا في سقوطه بلحاظ العشرة، ويكون من استصحاب الكل طبعا القسم الثاني من الكل، لأن الوجوب للتسعة إن كان ثابتا، إن كان ثابتا هو مرتفع قطعا، وإن كان ثابتا للعشرة هو باق قطعا إذ لم يأتي بالعشرة. فمن هنا في هذه الحالة بلحاظ الأفراد لا يجري الاستصحاب، يجري بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الكل. ومن باب فقط التذكير طرح في هذا المقام مثال شرعي، مثالا أو مثال شرعي في هذا المقام، وهو كمن شك علم في جامع الحدث وشك بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هل أنه صدر منه بول أو صدرت منه جنابة، فتوضأ، فبعد أن توضأ هنا يقينا فيشك في ارتفاع الحدث، بعد الوضوء يشك في ارتفاع الحدث، شك في ارتفاع الحدث فيقينا إن كان منشأ الحدث هو الأصغر فيقينا قد ارتفع بالوضوء، وإن كان منشأ الجامع الحدث هو الأكبر فيقينا باطل. هنا استصحاب الأصغر لا يثبت، استصحاب الأكبر لا يثبت، إذ الأصغر مقطوع الانتفاء والأكبر ماذا؟ مشكوك الحدوث من أول الأمر، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. ولكن الجامع، جامع الحدث يجري، لماذا؟ لأنه يشك في جامع الحدث بعد الوضوء، فيقين صادق بجامع الحدث، شك لاحق بالحدث بانتفاء الحدث فيستصحبه، وبالتالي يجب عليه في هذه الحالة أن يرتب آثار الحدث على الجامع إن كان الجامع آثار مثلا. هذا هو الاستصحاب الكلي، راجعوا حتى يتضح أكثر. الشهيد الصدر رحمه الله من القائلين أيضا بجرائم، من مشهور قائل بل لعله اتفاق
جامع الحدث
اي يعني له أثر، حسب الفرض أن له أثر، هنا في مقامنا له أثر وجامع الحدث له أثر، كما لو كان مثلا هناك أحداث مشتركة، صحيح؟ مثلا لا يجوز له دخول المسجد، هذا لا يترتب على ماذا؟ لا يترتب على جامع الحدث. ولكن لو فرضنا أنه كان قد استؤجر، استؤجر بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون غير محدث، هنا في هذه الحالة هل هذا الشرط متحقق مترتب على هذا؟ صح، يعني صحة الإجارة حينئذ مترتبة على عدم الحدث، والمفروض أنه محدث في الاستصحاب ينتفي شرط الإجارة. الشهيد الصدر من القائلين أيضا بجريان الاستصحاب الكل من القسم الثاني غير منكر لذلك، إلا أنه في المقام يقول هذا الاستصحاب ليس بتام، لماذا؟ لأن نحن نسأل المحقق العراقي رحمه الله ما هو الغرض من استصحاب جامع الوجوب، فإن كان غرضك إثبات وجوب الأكثر، يعني بعبارة أخرى إنما تريد أن تستصحب جامع الوجوب حتى تثبت وجوب الأكثر ووجوب جزء العاشر، فهذا من قبيل الأصل المثبت. وتعرفون ما هو الأصل المثبت؟ هو التمسك بالأصول العملية لأجل إثبات اللوازم العقلية، لا لأجل إثبات نفس المستصحب ولا لأجل إثبات الأثر الشرعي، بل لإثبات أثر ولازم عقلي، كما هو الحال من يستصحب حياة ابنه لإثبات أن له لحية، ثبوت نبات اللحية هذا أمر تكويني لمن بلغ عمرا معينا، واضح؟ فجريان الاستصحاب بقاء الحياة في من شك في حياة ابنه بعد 20 سنة لإثبات نبات اللحية، هذا الاستصحاب لا يجري لأنه من قبيل الاستصحاب لإثبات لازم عقلي، وهذا ليس بحجة. فالاستصحاب ليس بحجة في هذا المورد، يعني يقولون الأصول العملية ليست حجة في مثبتاتها وفي لوازمها العقلية. في مقامنا المورد من موارد الاستصحاب، لماذا تريد أن تستصحب الجامع؟ تريد أن تستصحب الجامع لإثبات وجوب الأكثر ووجوب الجزء العاشر؟ نقول لك هذا أصل مثبت، إذ وجوب العاشر ووجوب الأكثر ليس أثرا شرعيا لوجوب الجامع، وليس هو نفس الجامع، بل هو أثر ولازم عقلي لهذا الاستصحاب فلا يجري، واضح؟ وإن كان مرادك ونريد به في هذه الحالة فقط الاقتصار على ماذا؟ على نفس الجامع، يعني الهدف من استصحاب بقاء جامع الوجوب هو إثبات ذلك الجامع فقط وفقط، وبالتالي نأتي ونقول له أنت هربت، قد تكون هربت من الأصل المثبت، ولكن هذا الأمر أيضا فيه لغوية. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تثبت نفس المستصحاب هو وجود الجامع حتى تثبت وجوب الاحتياط، نقول لك الجامع كان موجود وجدانا ولم نستطع أن نثبت وجوب الاحتياط، إذ قلنا بجريان البراء عن وجوب التعيين، واضح؟ وبالتالي وقلنا بثبوت الوجوب التخيير. أما في مقامنا فكيف تريد أن تثبت وجوب الاحتياط؟ هذا بوجوب التعيين العقلي، وإذا قلنا بوجوب الأقل والأكثر نفس الكلام، يعني كنا نقول بالبراءة عن الأكثر وبالعلم التفصيلي بالأقل، على كل حال على فرض تحقق الوجوب الجامع وجدانا، فكيف الآن تريد أن تثبت وجوب الاحتياط بالوجوب الثابت بالأصل العملي؟ فهذا بطريق أولى لا يثبت وجوب الاحتياط، إذ وجوب الاحتياط لم يثبت في ظرف ثبوت الوجدان بوجوب الجامع، فكيف تريد أن تثبت وجوب الاحتياط ووجوب الاتيان بالأكثر على فرض ثبوت الجامع بالاستصحاب؟ فهل يكون في هذه الحالة الأصل أقوى، أو بعبارة أخرى هل يمكن أن يكون الفرع أقوى من الأصل؟ لا، مستحيل، واضح؟ ولذلك يقول والجواب على ذلك أن على طبعا بعض على الوجه الأول، والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة أي وجوب الأكثر، لأن ذلك هو لازم بقائه، يعني لما نقول أتى بالأقل ولم يسقط الوجوب، ما معنى؟ أن الوجوب متحقق بالأكثر، هذا معنى. فهذا من الأصول المثبتة لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب، إذا الأصول ليست حجة في مثبتاتها. وإن أريد به بهذا الاستصحاب لجامع الوجوب الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فقط فهو لا أثر له، ونحن نعلم بأن من أركان الاستصحاب ما هو؟ ركن رابع يأتي إن شاء الله، وهو وجود أثر للاستصحاب، وهذا الأثر منتفي في المقام. لماذا؟ لأنه لا يمكن لهذا الوجوب الجامعي الاستصحاب أن يثبت وجوب الاحتياط ووجوب الأكثر، لأنه لا يزيد عن العلم الوجداني لهذا الجامع، وقد فرضنا أن العلم به أي بالجامع وجدانا لا ينجز سوى الأقل، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض. ففي ظرفي وعندما كان الوجوب الجامعي ثابتا بالوجدان لم ينجز أكثر من أقل، فكيف الآن هذا الوجوب الجامعي الثابت بالاستصحاب يريد أن ينجز أكثر من أقل، يعني يريد أن ينجز الأكثر؟ هذا ما هذا إلا من باب أقوائية الفرع على الأصل. وهذا غير ممكن. فحينئذ لا يثبت لهذا الاستصحاب أي أثر فيلغو ويسقط عن الشيار. هذا بلحاظ ما؟ بلحاظ الوجه الأول والنصف الأول للاستصحاب الذي يريد أن يثبت فيه وجوبا احتياط. أما الوجه الثاني وهو التمسك بالاستصحاب لأجل إثبات نتيجة البراءة فنقول هكذا. هذا كيف صار الاستفاده الجامع؟ الاستفاده العشره في اليوم العشر صار فيه هو لا يريد ان يستصحب بالعشره، هو يريد ان يستصحب الجامع. انت على فرض اتيت بالاقل ام لا؟ اتيت بالاقل. بالاستصحاب ماذا اثبتنا؟ ان الجامع ما زال موجودا، يعني ان الوجوب ما زال موجودا. هذا دليل على ان الاقل لو كان هو الواجب لسقط الوجوب، ولكن اتيت بالاقل ومع ذلك بقي الوجوب على حاله، فهذا معناه ان العشره هي واجبه. لازم بقاء، لازم هذا الذي لازم بقاء الجامع وعدم سقوطه بالاقل ان يكون الاكثر هو الواجب. هذا لازم عقلي وليس لازم شرعيا. واضح؟ كيف يمكن أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة والقول بعدم وجوب الأكثر؟ فيقول هذا أنه قبل دلوك الشمس، قبل الزوال، أو قبل تشريع، أو قبل البلوغ في صدر الإسلام، كنا نعلم بعدم ثبوت وجود لمن؟ للأكثر. صحيح، لهذا الأكثر نعم بعدم وجود. إذ قبل الإسلام لم تكن هناك شريعة، قبل دخول الوقت لم يكن هناك وجود، قبل البلوغ لم يكن هناك تكليف. فحينئذ التكليف والوجوب بلحاظ العشرة أو بلحاظ الأكثر لم يكن موجودا. بعد دخول الوقت أو بعد الإسلام أو بعد البلوغ شككنا في هذا الوجوب، هو صار عندي أقل وأكثر، أتيت بالأقل وأشك بالأكثر، يقينا كنت أعلم بعدم ثبوت وجوب للأكثر، الآن بعد الإتيان بالأقل أشك في ثبوت الأكثر، فأستصحب ذلك العدم، عدم الوجوب الذي كان ثابت فيما مضى أستصحبه للآن، وأقول هذا ببركة هذا الاستصحاب أنفي وجوبا أكثر. واضح؟ وضح الاستصحاب في هذا المقام. قبل الشريعة لم يكن هناك وجوب متوجه للأكثر، بعد الشريعة وبعد الإتيان بالأقال أشك في ثبوت وجوب فأصحب العدم. تقدم عندنا سابقا هذا الاستصحاب عندما أردنا أن نثبت البراءة من خلال الاستصحاب كدليل على البراءة الشرعية. أمسكنا بالاستصحاب فعبرنا عنه بالاستصحاب ما قبل البلوغ أو ما قبل الشريعة أو ما قبل أو في صدر الإسلام، هذا تقدم عندنا. فحينئذ ببركة هذا الاستصحاب ننفي وجوب الأكثر، وحينئذ في هذه الحالة وصلنا إلى نتيجة، وما هي؟ عدم وجوب الأكثر والاتفاق بالمقام. قد يقول قائل في هذا المقام أن هذا الاستصحاب مبتلى بمعارض. ما هو المعارض؟ المعارض هو استصحاب عدم وجوب الأقل استقلالا. كيف؟ نحن نعلم بوجوب الأقل، لما هذا الأقل واجب على كل حال، إما واجب على كل حال، إما استقلالا وإما ضمنيا. صحيح؟ فيقول أنه لحال الأقل الضمني روحنا هذا وين؟ بالاستصحاب الأكثر. يقول هنا في هذه الحالة فأنتم يعني سأتنون وتقولون بوجوب الأقل، نحن ما نقول نحن، فيكون الأقل واجبا وجوبا نفسيا
صحيح بالاستقلال باعتبار ان القرون نفيناه ليس نفيناه لان انكرنا وجوب الاكثر فاذا انكرنا وجوب الاكثر يعني انكرنا وجوب الاقل ضمن فيكون وجوب الاقل واجبا نفسيا استقلاليا هذا ايضا قبل الشريعه قبل الشريعة كان ثابتا وجوب الأقل كان ثابت قبل الشريعة قبل الشريعة لا يوجد وجوبات لا يوجد أحكام قبل الشريعة لا وجوب للأقل استقلالا هنا ماذا نشك في الوجوب يعني لا نعلم أن الوجوب الاستقلالي هنا نشك فيه نشك في أن الوجوب الأقل وجوبا استقلاليا فنقول ماذا عدم الوجود وضح فهنا الأقل واجب على كل حال إما استقلاليا وإما ضمنيا بعد أن نفي وجوب الأقل ضمنيا من ناحية نفي وجوب الأكثر أيضا نشك في وجوب الأقل استقلاليا وهذا كان مطبوقا بعدم الوجود قبل الشريعة أو قبل الغلو أو قبل دخول الوقت ففي هذا الظرف تفصل العالم فاستصحاب عدم وجوب الاقل استقلالا يعارض استصحاب عدم وجوب الاكثر فتقع المعارضه بينهما ويتصحابان وبالتالي في هذه الحاله يبقى العلم الاجمالي عن الجديه ويثبت وجوب الاحتياط وهذا معناه وجوب الاكثر الا انه الشهيد الصدر يقول في هذه الحاله انه كلام صحيح لو استطعنا ان نثبت ان نجري الاستصحاب او لو قلنا بجريان الاستصحاب في طرف الوجوب الاقل استقلالا لكان الحق معكم ولكن هذا الاستصحاب لا يجري لماذا اذ لا اثر له ما هو الاثر المترتب على هذا الاستصحاب لماذا تريد ان تجري هذا الاستصحاب هل تريد ان تجري الاستصحاب استصحاب عدم وجوب الأقل في ظرف الإتيان بالأكثر هذا الذي قلنا هذا معقول يعني أنت تقول هكذا عدم وجوب الأقل يعني التربيل في ترك الأقل يقول له تريد أن تثبت التربيل في ترك الأقل في ظرف ترك الأكثر هذا مخالفة طبيعية إذ لا يجب عليك لا الإتيان يعني يرخص لك في الأقل ويرخص لك في الأكثر مخالفة طبيعية وإن كنت تريد الترخيص في ترك الأقل في غرب الإتيان الأكثر هذا مستحيل لماذا؟ لأن الأقل مقدمة للأكثر فهذا غير معقول فجريان أصحابي استصحاب عن وجوب الاقل استقلالا اما يلزم منه المخالفه القطعيه واما يلزم منه عدم المعقوليه فبالتالي لا اثر لهذا الاستصحاب فيسقط اذا سقط هذا الاستصحاب يبقى الاستصحاب الثاني بلا معارض ويكون حجه وبالنتيجه حينئذ نستطيع ان نثبت عدم وجوب الاتيان بالاكثر وهذا معناه نتيجة البراءة التي كنا نتكلم عنها سابقا وأما التمسك به على وجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر التشريع لأننا نحن قبل دخول الوقت كنا نعلم بعدم وجوب ماذا؟ بعدم وجوب مطلقا لا للتسعة ولا للعشرة أبدا هذا الذي كنا نعلم لا للتسعة ولا للعشرة بعد دخول الوقت ماذا ثم نحن نعلم بماذا بانتقاد هذا العدم بالإتيان بالتسعة لأننا نتيقن أن التسعة واجب على كل حال ونشك بماذا بانتقاده بالعشرة فنستصحب عدم الوجوب ولا يعارض هذا دخل المقدم ولا يعارض باستصحاب عدم وحينئذ اجرينا الاستصحاب استصحاب عدم وجوب العشرة يعني بالتالي في هذه الحالة لا يجب الاحتياط ويقتصر على الاتيان بالتسعة ولا يعارض باستصحاب عدم وجوب الاستقلال للأقل
أي عدم وجوب استقرار المصالح، يعني هذا ثابت قبل الشريعة، ثابت قبل دخول الوقت، لأنه قبل دخول الوقت لا وجوب لا للتسعة ولا للعشرة. بعد دخول الوقت عندما نأتي بالأقل يقينا هذا الأقل مشكوك لاستقلالية، هو معلوم على كل حال من ناحية الضمنية والاستقلالية. فبعد دخول الوقت والإتيان بالتسعة حينئذ في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول هذه التسعة ليست ضمنية لأنها سقطت بحسب الفرض، فهذه التسعة استقلالية، ولكن هل هذه الاستقلالية واجبة؟ نقول نحن قبل دخول الوقت قبل زمن التشريع لم تكن واجبة فنستصحبها. فبالتالي في هذه الحالة ماذا يصير عندي؟ فيصير عندي في هذه الحالة شك في وجوب الأقل استقلالا، وهنا في هذه الحالة نجري أصالة الاستصحاب، استصحاب عدم وجوب الأقل استقلالا متى؟ بعد دخول الوقت أو بعد الشريعة. فيتعارض الاستصحاب في طرف الأقل مع الاستصحاب في طرف الأكثر. يقول لماذا لا يعارض؟ إذ تعليل لعدم إذ لا أثر لهذا الاستصحاب. لماذا؟ لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة، هنا في هذه الحالة للعفو أنا لعلني قلت بطريقة أخرى، نحن رد الاستصحاب بهذا أنه ما الهدف من هذا الاستصحاب؟ هل تريد أن تنفي وجوب الأقل حتى تثبت وجوب الأكثر؟ فنقول حينئذ هذا من باب الأصل المثبت. لماذا؟ لأن نفي وجوب الأقل لا يمكن معنى نفي وجوب الأكثر، يلزم منه مخالفة قطعية. فنفي وجوب الأقل لإثبات الأكثر، نقول الإثبات الأكثر حينئذ يكون لازما عقليا لا يثبت بالاستصحاب. لذلك يقول لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت، وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل، يعني تريد أن تؤمن من الأكثر في حالة ترك الأقل، هو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل في ظرف ترك الأكثر هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية، فيبطل وبالتالي يبطل القول بمعارضة الاستصحاب، أو يبطل القول بجريان الاستصحاب في طرف الأقل استقلالا. وحينئذ ببطلان جريان هذا الأصل المعارض يبقى الاستصحاب في طرف الأكثر قائما ولا معارض له، وينحل العلم الإجمالي، ويبطل القول بوجوب الأكثر ويتعين القول بوجوب الأقل، وهذا الذي كنا نثبته عندما كنا نجري البراءة. ومن هنا كان جريان الاستصحاب يثبت ماذا؟ نتيجة البراءة وعدم تعلق الوجود بالجزء العاشر. هذا تمام الكلام في الملاحظة الأولى، أما الملاحظة الثانية فتأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.